تفضل.
الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشرة، رابعة عشرة: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما. تعريف المستأجر والمستعير، وتعريف المالك أيضا، فإن فياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين. هذه المسألة بحسب الحقيقة أيضا من تفريعات المسألة السابقة في الصورة التي استثناها عن عموم تملك الواجد للكنز، وهي ما إذا كانت الأرض التي وجد فيها الكنز مسبوقا بيد محترمة. هنا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنه هناك افترض سبق يدين مترتبين، وهنا يفترض اجتماع يدين عرضيين، أي أن الأرض قد استأجره شخص أو استعارها شخص أو استأجرها من مالكها، فالأرض أو الدار مملوكة للمالك، فللمالك يد الملك عليها، وأيضا تحت يد المستأجر أو المستعير، فللمستأجر أو المستعير يد الانتفاع والاستئجار أو الاستعارة عليها. فالمال، فالدار أو الأرض تحت يدين عرضيين في زمان واحد، أحدهما يد الملك والأخرى يد استعارة أو الاستئجار. فوجد شخص ثالث غير المالك والمستأجر أو المستعير، وجد في مثل هذه الأرض كنزان، يحتمل أن يكون لأحدهما ويحتمل أن يكون قديما ليس لهما ولا لغيرهما من المسلمين، هل يمتلكه أو لا؟ ففرق هذه المسألة عما سبق أنه هناك كان الماتن قد افترض انتقال الأرض من مالك بالبيع ونحوه إلى هذا، فلم يكن هناك إلا يد واحدة سابقا أو يدين طوليين، بحيث انتقل من الأولى إلى الثانية ثم من الثانية إلى المشتري الذي وجد في الدار كنز، في الأرض كنزا. أما هنا يفترض فعلية اليدين فعلية يدين عرضيين على هذه المال، والواجد ليس له يد أصلا على الأرض، فعلية اليدين العرضيين على الدار أو الأرض والواجد للكنز أجنبي، كما لو كان عاملا مثلا أو نحو ذلك. وهذا هو فرقه عن ما سبق، فهذا تفريع. في هذا التفريع أيضا حكم الماتن قدس سره بأنه لا بد من التعريف. غاية الأمر هنا حيث يوجد شخصان لكل منهما يد مستقلا على هذا المال، إحداهما يد الملك والأخرى يد الاستئجار أو الاستعارة، لا بد من تعريفهما معا في عرض واحد، وحينئذ بينما في الفرع السابق كان يحكم الماتن بلزوم تعريف المالك اليد السابقة، فإذا عرفه وإلا فالسابق، كان يقول هناك بالتعريف الطولي، بينما هنا يقول بالتعريف العرضي. وجوب التعريف لهما معا، وحينئذ إن فياه كلاهما كان له لا محالة. وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما دون الآخر أيضا أعطي بلا بينة لحجية مثلا يده ومستقلان أو مع الدعوة. وإن ادعاه كل منهما وقع التنازع لا محالة، وحينئذ يبين حكم التنازع أنه كل منهما يدعي أن هذا المال له، وحيث أن كل منهما له يد يقع التنازع، فيقدم قول أيهما، يذكر أنه يوجد وجه لتقديم قول المالك، ثم يذكر ما هو الصحيح عنده. طبعا هنا يوجد إشكال وتعليق على المات غير وارد، باعتبار أن المات لا ينظر إليه، يدخل في المسألة السابقة، وهو أنه لماذا قال فإن فياه معا كلاهما كان له؟ قيل لابد أن يعرف للمالك الأسبق منهما، المالك الذي كان قبل هذا المالك. فإن فياه كلاهما كان، يجب تعريف الأسبق منهما، لم يكن له ابتداء. هذا جوابه أنه هنا في هذه المسألة الماتن ينظر إلى حيثية هاتين اليدين الفعليين، وأما لو فرض وجود أيادي طولية فهذا يدخل بحسب الحقيقة في المسألة السابقة. فيما سبق بين حكم الأيادي الطولية، هنا بعد لا يكرر مرة ثانية هذا الأمر، وإنما كل بحسب العنوان الذي ينطبق عليه. فإذا كان لهذا المال يد أسبق، واحتمل أن هذا لهذه الأرض يد أسبق ومالك أسبق، كان قد باع الدار لهذا المالك الذي أجر داره للمستأجر أو أعطاه للمستعير، وكان يحتمل أن المال المدفون كان مدفونا من، كان يحرز أن المال المدفون كان مدفونا من ذلك الوقت، بحيث لا يحتمل تأخر الدفع كما لو كان الفاصل كثير، حينئذ يدخل في تلك المسألة، فيكون يجب التعريف على فالسابق حينئذ. وأما هنا ينظر الماتن إلى خصوص حيثية اجتماع يدين فعليين عرضيين بالفعل، أحدهما يد المالك، إحداهما يد الملك، والأخرى يد الاستئجار أو الاستعارة على المال، ينظر إلى هذه الحيثية فقط. وأما الحيثية المبحوثة في المسألة السابقة لو انطبقت في المورد فحكمه، فيلحقه حكمه بحسب الحقيقة. وهذا ليس إشكالا يعني معنويا على الماتن، ولعله إشكال لفظي، يعني لا يستفاد من عبارته نفي تلك الحيثية لكي يستشكل عليه بهذا الإشكال. وهذا الذي يذكره السيد الماتن مبني على القول بحجية اليد تعبدا في المقام، إما بالوجه الأول أو بالوجه الثاني، بأن نقول أن اليد الموجودة على المال الفعلية فضلا عن اليد السابقة التي تقدمت، نحن قلنا اليد السابقة فضلا عن اليد التي هي فعلية، هنا حجة في إثبات الملك، إما ابتداء يعني إثبات الملك للمال المدفون في الأرض التي عليها اليد الفعلية، إما ابتداء كما هو الوجه الأول، أو بتبع دعواه وبضم دعوى صاحب اليد كما هو مقتضى الوجه الثاني. لو اخترنا أحد المبنيين المذكورين في الوجهين الأول الثاني وجامعهما، وجود حجية تعبدية، وجود حجة تعبدية في المقام، وهي اليد إما وحدها أو بضم الدعوة إليها، إما وحدها بدعوة أنها كاليد الأصلية، اليد على الأرض يد على ما في جوف الأرض مثلا، أو بضم دعوى صاحب اليد وقول ذي اليد بأن هذا المال الذي كان مدفونا له أيضا، كما هو معنى حجية اليد التبعية كما تقدم في الوجه الثاني بضم الدعوى. حينئذ إذا قبلنا وجود حجية وتم لدينا دليل على حجية هذه اليد، يعني حجية ملكية ما في الأرض من الكنز لصاحب اليد، إما بنفسها أو بضم دعواه للملك إليها، إذا ثبت هذا الشيء حينئذ هذا الذي يقوله الماتين يكون متجه، وهو أنه هنا لا بد من دفع هذا المال إلى من يدعيه من هذين الشخصين، لا بد من التعريف، بل على القول بأن هذه اليد يد أصلية، لا بد من إعطائه لأحدهما بلا سؤال وبلا تعريف، فإن فياه حينئذ سقطت الحجة الفعلية على الملك، فيجري استصحاب عدم كون مالكه مسلما محترما، فيملكه فيكون كنزا مملوكا وعليه خمسه. وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا حاجة إلى بينة، لأن يده حجة إما ابتداء ومباشرة لكونها كالأصلية، أو بضم الدعوة كما هو مبنى قول الوجه الثاني، ولا يشترط فيه البينة. فإلى هنا يكون المسألة واضحة، على هذين الوجهين تكون المسألة واضحة، بل أوضح مما تقدم، لأن هنا صاحب اليدين، صاحب اليدين بالفعل لهما يد، بينما هناك كان قد انتقل من المالك إلى من وجد الكنز. هنا واجد الكنز ليس صاحب اليد، بينما هناك كان هو صاحب اليد. ومن هنا ناقش بعض الأعلام هناك بأنه اليد الفعلية ليست بحجة، مناقشته هناك لا تأتي هنا، ولهذا ذلك العلم عندما وصل إلى هذا المورد لم يناقش بتلك المناقشة، وإنما ناقش بما نحن ناقشنا هناك من أن هذه اليد ليست يدا على المال، هذا يد على الدار، واليد على الدار ليس إمارة الملك على ما في أرض الدار وفي جوف أرض الدار من الأمور. وكان ينبغي أن يقدم هذه المناقشة هناك أيضا كما تقدم. وعلى كل حال، فهنا يكون بناء على قبول أحد الوجهين الأول أو الثاني يكون فتوى الماتن أوضح، إذ هنا اليد يد المالك ويد المستعير أو المستأجر كلتاهما بالفعل قائمة على الأرض وعلى الدار، وهذا الواجد أجنبي عن الدار وجاء مثلا كعامل كضيف، فاتفاقا حفر الدار فالأرض وجد فيها كنزا، فلا بد أن يعرفه ويعطيه لمن يدعيه منهما. وهذا في فرض عدم وجود تنازع، وإن ادعاه كل منهما حينئذ هذا يدخل في باب التنازع. وفرقه عما سبق أنه هنا اليدان عرضيان، ليس أحدهما في طول الآخر، فوقع بحث بين الفقهاء أن مثل هاتين اليدين العرضيين هل تقدم إحداهما على الأخرى أو لا تقدم. فالنسب إلى المشهور وإلى الشيخ في المبسوط أنه قال بتقديم قول المالك، إذا ادعاه المالك وادعاه المستأجر أو المستعير يقدم قول المالك، باعتبار مثلا أن يده يد أصلية ويد المستأجر أو المستعير يد فرعية، أو كونه يد الملك ويد الملك للعين على العين، بينما يد المستعير أو المستأجر على المنفعة. بنحو هذه التقريبات قيل في كلمات جملة من الأصحاب تقديم يد المالك فلا بد من إعطائه للمالك، وقيل بتقديم قول المستأجر وإعطاؤه للمستأجر، ولعله هذا القول أيضا له قائل من القدماء وهو الشيخ نفسه في الخلاف، وأيضا من المتأخرين اختاره صاحب المسالك والعلامة في المختلف. ولهذا يقول ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده، كأنه بهذا يشير إلى كلمات أولئك الذين قالوا بتقديم يد المالك كونه يدا أصلية ويد التملك والاستيلاء على العين. لكن يقول والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين، وبهذا يقول أنه لا يوجد نكتة، هذه الوجوه التي ذكرت ليست بصحيحة، لا توجد نكتة لتقديم يد المالك دائما على يد المستعير أو المستأجر، بل تختلف بحسب اختلاف المقامات من حيث درجة استيلاء كل من الشخصين المالك والمستأجر أو المستعير على العين على المال. وهذا ليس أمرا لا يختلف في اختلاف الحالات، يختلف في اختلاف الحالات. فقد يكون تكون العين الدار أو الأرض بنحو بحيث إشراف المالك عليها أكثر من إشراف المستعير أو المستأجر، وقد يكون استيلاء المستأجر أكثر من استيلاء المالك. المالك أصلا في بلد آخر في مكان آخر آجر داره أو أرضه وهو لا يعلم أنه من يسكن في داره في أرضه، هنا يكون تكون يد المستأجر أكثر إشرافا وأكثر استيلاء وتصرفا في الأرض والدار من يد المالك. فيختلف اختلاف المقامات، وقد يكون الانتفاع والاستيجار لمنفعة محدودة نادرة، المالك موجود وكل يوم يأتي على الدار أو على الأرض ويشرف عليه ويتصرف فيه ويغير في بنائه في خصوصياته لأنه ملك له. يختلف باختلاف المقامات، ليست هنالك قاعدة كلية. يقول السيد الماتين: الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين على الأخرى. فحينئذ إن ثبتت قوة من هذا القبيل بحيث كان بحسب النظر العرفي هذا صاحب اليد والاستيلاء الفعلي أو الأكثر من ذا، فيعطى له، يقدم قوله، لأن يده تكون حجة حينئذ دون يد الإنسان الآخر، وإن كان أيضا له نحو من اليد. وإن كان بالعكس قدم قول الثاني، وإن كان متساويين لم يكن بينهما تفاوت تفاضل قوة لأحدهما تجاه الآخر، يدخل في باب التداعي كما دخل فيما سبق. هنا يكون من قبيل اليدين المشتركين الذي حكم الماتن فيه فيما سبق بالتداعي، فيرجع إلى التداعي على التفصيل المتقدم فيما سبق. هنا اعترض بعض الأعلام على هذا الكلام أنه الصحيح اختار قول صاحب المسالك من لزوم تقديم يد المستأجر أو المستعير دائما في هذه الموارد، بدعوى أن يد المالك بالاستئجار والاستعارة انقطعت عن المال، فليس للمالك يد على المال بعد أن ذهبت العين بالإجارة أو بالاستعارة، ودعوى أن يد المستعير أو المستأجر يد على المنفعة لا على العين. هذا الكلام لا معنى له، فإن الانتفاع إنما يكون بوضع اليد عن العين، فبحسب الحقيقة المستأجر أو المستعير واضع يده على العين، فالعين تحت يد المستأجر، إذ المراد باليد هو الاستيلاء والتصرف، والعين تحت تصرف المستأجر أو المستعير. غاية الأمر حيث يعلم بكونهما مستأجرا ومستعيرا، يعرف أن يدهما ليست إمارة على الملك، يدهما ليست لا تكون حجة على الملك، إذ يعلم أن المال هما يعترفان بأن المال ليس لهما، يعلم بأن هذه اليد بلحاظ ملكية العين يعلم بخلافها، لأنه لا يد، اليد موجودة بحيث لو كان يحتمل أن يكون هذا المال له وما مالك لا مستأجر، وده نحكم بمقتضى هذا اليد بأنه مالك لهذه الدار. لو شككنا في أن من بيده الدار بالفعل أنه مالك أو ليس بمالك، لو شككنا في ذلك ماذا نحكم؟ القاعدة تقول أنه الآن الدار حيث أنه في تصرف هذا الإنسان يده يد ملك، إذن فهو مالك للدار، بحيث يحتاج ذاك الذي هو خارج الدار أن يقيم بينة على أن الدار له، وإلا يقدم قول هذا الإنسان في التنازع باعتبار أنه إذن. فاليد الفعلية هي يد المستأجر أو المستعير، من بيده العين بالفعل. غاية الأمر هذه اليد يعلم باعتبار القرينة الواضحة أنه هذا الداها وهذان الشخصان مستأجران، مستأجر أو مستعير، يعلم أنه لا تكون حجة في إثبات الملكية للقرينة على عدم الملكية. وفرق بين أن لا تكون يدهما حجة على الملكية، وبين أن لا يكون الدار تحت يدهما، الدار تحت يدهما حتى بلحاظ أثر الملكية، غاية الأمر يعلم بعدم الملكية. إذن فعلى هذا الأساس قال بأن الأقرب ما ذهب إليه في المختلف وفي المسالك والشيخ في الخلاف. من أنه لا بد أن يدفع هذا الشيء إلى المستأجر إذا تنازع. ويقول لا ينقض بمثل هذا النقد، يقول وإلا لو تنازع في مال، في مال آخر على سطح الأرض في الدار، فادعى المستأجر أن هذا الفرش له، وادعى المالك أن هذا الفرش أو البساط الموجود في الدار له، هنا ماذا يقال؟ أليس يقال أنه قول المستأجر حجة في إثبات أن الفرش له، لأنه هو الآن تحت يده وتصرفه؟ ذاك لا بد أن يقيم دليلا عليه بحسب الحقيقة. وبهذا كأنه حاول هذا العلم أن ينفي وجود يد للمالك بعد دخول المال تحت يد المستأجر أو المستعير، يعني أن ينكر معقولية، كأنه فعل يرجع هذا الكلام لبه وروحه إلى إنكار معقولية فعلية يدين عرضيين على هذا على الدار، وأنه على العين المستأجرة هم يد المالك هم يد المستأجر، لكي يبحث أن أيهما أقوى، هل هذا أقوى أو ذاك أقوى. البحث عن الأقوى والأضعف فرع معقولية عرضية اليدين، مع أنه لا معقولية لذلك، بل اليد الفعلية هي يد المستأجر، والمالك كان له يد الآن ليس له يد، بدليل أنه لو ادعى شيئا على سطح الدار على سطح الأرض من الأثاث يحكم به للمستأجر، ويجب على المالك أن يقيم البين على أن هذا له، هذا أيضا يكون نقضا أو منبها على هذا الشيء. فاستشكل في أصل هذا الشيء الذي اختاره السيد الماتين من أنه يختلف باختلاف المقامات، إلا أن هذا الكلام قابل للمناقشة حسب الحقيقة. فإن المراد من اليد التي تكون حجة عقلائية كما تقدم في بحث سابق الاستيلاء والتصرف في العين في الشيء الذي هو يعني يراد الحكم بأنه تحت اليد، وتكون اليد إمارة مثلا على الملك أو نحو ذلك فيه. والاستيلاء لا إشكال أن الاستيلاء والتصرف الذي هو ملاك اليد عرفا وعقلائيا يعقل فيه العرضية، أي يعقل عرفا بحسب المرتكز العرفي، هذا الذي يختاره السيد الماتن هنا هو المطابق مع المرتكز العرفي، يفهم العرف ويتعقل أن تكون هناك يدان عرضيان على مال، لكن من حيثيتين، هذا التفكيك الحيثي معقول عرفا ويحسه كل إنسان عرفي بوجدانه، وهو بأن يكون هناك مال كالأرض والدار ونحو ذلك، أحد الشخصين يكون له التصرف في العين والعين تحت يده من حيث الانتفاع بمنافع هذه العين كالمستأجر أو المستعير، ومع ذلك المالك أيضا لا تنقطع صلته عن العين، ليس كالإنسان الأجنبي أيضا له يد، بمعنى استيلاء وتصرف في نفس العين بتصليح بإصلاح بتعمير بتغيير، فإن هذه الخصوصيات أيضا في النظر العرفي يعتبر نحو استيلاء على المال. ولهذا العرف يميز بين الإنسان الأجنبي، يقول هذا أصلا ليس له يد على هذا المال، على الدار ليس له يد، وبين المالك الذي في كل يوم يأتي إلى الدار وينظر خصوصياته، وإذا عطب شيء في الدار يقال له هذا الدار هكذا صار، عمر دارك، رتب أمور الدار، أمور العين المربوطة بالعين. هذا النح من التصرفات لو كانت موجودة خارجا العرف ينتزع هنا عنوان اليد، يقول هذا الإنسان له تصرف في هذا الدار، فالتصرف في العين، ويفكك بين الحيثيتين، حيثية أن العين من حيث الاستيفاء المنفعة يقال تحت يد المستأجر، ومن حيث استيفاء ومن حيث التصرف في نفس العين التي هي من شؤون الملك للعين لا من شؤون ملك المنفعة يقال تحت يد هذا الإنسان وتحت استيلائه، ويرى العرف هنا استيلاء وسيطرة وتصرفا، لا يكون هذا الإنسان حاله حال الإنسان الأجنبي الذي ليس له أصلا يد على هذه الدار. هذا المقدار من التصرف ومن حق التصرف، والتصرف بالفعل والاستيلاء الفعلي على العين من غير ناحية استيفاء المنفعة، يفهمها العرف ويدركها ويجعلها يدا، يقول هذا له يد. فيميز العرف، والعقلاء يميزون بين هذا الإنسان الذي هو المالك وبين ذلك الأجنبي الذي ليس له حق أن يتصرف في هذه الدار أصلا، لا في استيفاء منافعها ولا في تعمير ذاتها وتعمير عينها والتصرف في عينها بتغيير بتعمير بإصلاح. فإنكار معقولية فعلية اليدين في غير محله، يعقل فعلية اليدين هنا في مثل هذه الحالة. العرف يقول توجد يدان على هذه الدار من حيثيتين، من حيثية استيفاء المنفعة المستأجر له يد على هذه الدار، ومن حيثية شؤون نفس العين التي قد تحتاج إلى إصلاح، قد تحتاج إلى بعض التصرفات، قد تحتاج إلى دفع بعض الرسوم، بعض الجمارك، بعض الماليات والضرائب. يقال أن هذه حيثيات مربوطة بمن؟ مربوطة بالمالك، يعني المالك مستول هنا على هذه الدار ويتصرف فيها تصرفا كما يتصرف الإنسان في سائر ممتلكاته لأنه ملك. والعرف لا يقول أن الثاني قطعت صلته بهذه الدار وأنه بعد لا توجد حيثية في هذه الدار باقية تحت استيلاء المالك، بل يرى العرف بقاء هذه الحيثية تحت استيلاء المالك. فالعرف يرى معقولية فعلية اليدين، ومن هنا يتجه حينئذ ما يقوله المالك، ما يقوله الماتن قدس سره، من أنه هنا توجد يدان عرضيان عرضيتان على المال. فإذا وجد حينئذ كنز شيء في دار في مدفون، مال مدفون في هذه الدار، وتنازعاه الرجلان المستأجر والمالك، كل منهما له يد بحسب الحقيقة. فينبغي أن ننظر أن يد أي واحد منهما أقوى ويد أي واحد منهما أضعف، ينفتح حينئذ البحث عن تقديم الأقوى من الأضعف حسب اختلاف المقامات. وأما ما نقض به من أنه إذا كان مال خارج الدار، هناك لا إشكال أنه يحكم بأنه للمستأجر باعتبار أن هناك لم تفرض في هذه الخصوصية. لو فرضت هذه الخصوصية في تلك المال بحيث كانت في ذاك المال بحيث كان مالا قابلا للاستئجار والإيجار، أيضا كان الأمر فيها كذا. لو كان ذلك المال من الأموال التي تقبل الاستئجار، بحيث شخص يكون مسؤولا عن العين وشخص آخر مسؤول عن يكون مالكا لاستيفاء منافع تلك العين، أيضا فيه هذا الكلام. كما أفرضوا في الأدوات من قبيل السيارات مثلا، مالك السيارة له يد على سيارته، وإن كانت السيارة الآن بيد مستأجر سائق يسوق السيارة إيجارا ويدفع أجرة حينئذ لصاحب السيارة، لكن عندما تعطب السيارة، عندما يكون فيها خلل وسائر الشؤون الأخرى كلها ترجع إلى تصرفاته، يرجع فيها إلى المالك، ويكون المالك له يد مباشرة والاستيلاء على هذه الحيثيات في العين. وإنما هذا الشيء الذي في مورد النقد يبدو واضحا أنه يكون للمستأجر وليس للمالك، باعتبار أنه في مثل موارد الأثاث والفراش ونحو ذلك لا يوجد يد بحسب الحقيقة يندر فيها الاستيجار بهذا النحو، فحينئذ يقال أن هذا ملك لهذا المستأجر. إذن وكذلك النقد الآخر الذي نحن ذكرنا، أنه لو شك في أن هذا أو ليس له، هل هو مستأجر أو هو مالك، قلنا أنه لا إشكال فإنه مالك ويكون يده حجة عليه. وهذا الكلام جوابه أن هذا إنما يكون في مورد لا تكون الحيثية الثانية موجودة للمال للشخص الثاني المدعي للملك. أما لو كانت دارا يوجد شخصان أحدهما يشغل الدار ويستوفي منفعته والآخر قائم بالتصرف في شؤون العين، بحيث عندما يخرب ينهدم الدار يبنيه، عندما يكون هناك ضريبة يدفعه بحيث له هذا النحمل الاستيلاء. هناك الكلام نفس الكلام، أنه لا يقال بأن هذا الدار تحت يد الأول فقط وليس تحت يد الثاني، يقال أنه تحت يديهما. فلو ادعى هذا أنه مالك للدار وهذا مستأجر لا يقبل قول يد المستأجر أنها أن الدار له. إذن فأصل معقولية الشيء الذي يفترضه المتن من فعلية يدين بحيثيتين عرضي وفعلية يدين عرضيتين هذا معقول، فما ذهب إليه لو قبلنا الحجية التعبدية إما لليد وحدها أو لليد مع الدعوة تكون معقولتان. إلا أن الصحيح في الإشكال أنه ما أشرنا إليه فيما سبق أيضا، أن هذه اليد أو اليدان العرضيتان غاية ما تقتضيان أنهما مستوليتان على الدار أو الأرض، أما المال الذي يكون في جوف الأرض هذا ليس لشيء من اليدين الاستيلاء بحسب الحقيقة عليه، لأن هذا المال كان مدفونا، وهو المال المدفون خارج عن الاستيلاء عن التصرف والاستيلاء، هم من المالك بالحيثية الأولى حيثية الملك، وهم من المستوفي المستأجر أو المستعير بالحيثية الثانية وهي حيثية الاستيفاء والتصرف الاستيفائي. فلا يد بحسب الحقيقة لشيء منهما، لا يد لهما على المال المدفون. ومن هنا أشكلنا فيما سبق في كلا الوجهين السابقين، قلنا أساسا تطبيق قاعدة اليد على موارد المال المدفون والكنز في غير محله، لأن المراد باليد الاستيلاء والتصرف، والتصرف يكون على المال غير المستور. المال المستور والمال المدفون لا يكون هناك استيلاء وتصرف فيه بحسب الحقيقة. واليد نعم يد تبعية يمكن أن تكون، وقد قلنا أن اليد التبعية لم يثبت أنه واقعا في الارتكاز العرفي، تعتبر اليد التبعي يعني يد على شيء يكون في جوفه شيء آخر، وإن كان ذاك خارج عن متناول التصرف والاستيلاء، بس الأصل حيث أنه في تحت التصرف والاستيلاء حينئذ يكون يد التبعية كأنه على ذاك، فيكون كما قال المحقق الهمداني بضم دعوى الملك تكون اليد التبعية حجة. وقد قلنا أن هذه الدعوة عهدتها على مدعيها بحسب الحقيقة، قابل الإشكال والمناقشة في إنعقاد سيرة عقلائية على مثل هذه الحجية. إذن فما ذهب إليه السيد الماتن يتم على مبناه من ما يستظهر من ظاهر كلماته أنه كأنه يختار حجية اليد إما بالتقريب الأول يعني بالوجه الأول أو بالوجه الثاني، حينئذ كلامه يكون صحيحا وما ذكره في هذه المسألة يكون تاما بتمامه. وأما إن اخترنا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدمة وقلنا أن اليد هنا لا شغل لها، ليست لا اليد الأصلية واضح، واليد التبعية لا دليل على حجيتها حتى مع ضم الدعوة فضلا عن وحدها أن تكون وحدها حجة. نعم المستفاد من الروايتين المتقدمتين رواية الجزور صحيحة عبد الله ابن جعفر موثقة أخرى، يسأل المستفاد من الروايتين موثقة إسحاق لعله بن عمار، المستفاد منهما لزوم التعريف، قاعدة لزوم التعريف لصاحب اليد ولو السابقة غير الفعلية، أن كل من كان له يد على مال ولو بالتبع، حيث أنهما كانتا واردتين في ذلك في المال التبعي وفي اليد التبعية، يستحق صاحبه حق التعريف عليه، بحيث يجب على من يجد هذا المال أن يعرف هذا المال عليه على ذاك الإنسان الذي كان له يد تبعية، من دون أن تكون يده حجة لا مستقلا ولا بضم الدعوة، بل لا بد أن يعرف. فإذا وحصل وثوق كما في سائر موارد اللقطة ونحو ذلك، حصل وثوق بأنه بأن المال له يعطى، ولو وثوق النوعي يعطى حينئذ المال له، وإن لم يعرف حاله حال البقية، حال أي مدع آخر أجنبي عن المال، لا تكون يده حجة. بناء على ذلك حينئذ هنا أيضا يقال بنفس الكلام أنه يد المستأجر ويد المستعير لا يكون حجة في إثبات الملك، وإنما الغاية ما يقتضيان لزوم التعريف. هنا يجب تعريف هذا المال عليهما، وحين إذا عرف أحدهما المال وحصل اطمئنان بأنه له ووثوق بأنه له يعطى هذا المال، وإلا فلا يعطى. وإن تنازع، إن لم يحصل وثوق بأنه احتمل أن لا يكون راجعا إليهما معان، أيضا يمكنه أن يتملكه الواجد ولا يجب عليه أن يدفعه إليهما، يتملكه باستصحاب عدم كونه لهما. وإن أحرز إجمالا أنه لأحدهما ووقع التنازع بينهما حينئذ يدخل في باب التداعي كما قلنا. فما دام لا يوثق بأنه إما لأحدهما المعين أو لأحدهما إجمالا يجوز له أن يتملكه هذا الواجد. وبعد هذه المسائل كلها لا يكون لها مسألة اختلاف المقامات، قوة هذا اليد قوة تلك اليد، لأن اليد ليست بحجة على ملكية هذا المال المدفون، لكي نرى أيهما أقوى وأيهما أضعف وأيهما يقدم وأيهما يؤخر. الميزان حصول الوثوق، لو وثق بأنه لهذا الشخص بإعطاء بعد التعريف يعطى، وإن ادعاه الآخر أيضا، ولو لم يوثق بأنه لشيء منهما لأحدهما أصلا احتمل أنه ليس لهما، بقى المال مشكوكا لا محالة، يجري استصحاب عدم كونه لمسلم محترم ويتملكه حينئذ حسب القاعدة العامة. وإذا علم إجمالا أنه لأحدهما، وثق بأصل كونه لأحدهما وشك أنه لهذا أو لذاك، يدخل في باب التداعي حينئذ، إذ لا يكون حجة فعلية لكل منهما بحسب الحقيقة، وكل منهما يدعي أن المال كله له، فيدخل في باب التداعي من غير إشكال من هذه الناحية، يكون هذا هو مقتضى القاعدة في هذه المسألة. ثم أن هنا يوجد دعويان أخريان، إحداهما يدعى غير مربوطين بهذه المسألة بالخصوص، لكن لا بأس لأن تعرض له في هذه المسألة لا بأس بالتعرض إليهما. إحدى الدعويين ادعي أن الكنز تابع للأرض في الملكية، أساسا يقال بأنه صحيح لا يد لصاحب المال لصاحب الأرض على المال المدفون، لكن أليس الأرض ملكا لمالكه؟ الكنز الذي في الأرض تابع في الملكية لمالك الأرض، فيملكه مالك الأرض. هذا الكلام جوابه واضح، تقدم في بحث المعدن بأنه التبعية ليست جزافا، التبعية بحاجة إلى نكتة وملاك، إما أن تكون على أساس كونه نماء أو على أساس كونه جزءا من المتبوع، ولا نمائية، لا توجد علاقة النمائية ولا علاقة الجزئية بين المال المدفون في الأرض وبين نفس الأرض، وهذا في المعدن ادعيناه، فكيف بالكنز الذي يكون الوضع فيه أوضح، لأن الكنز مال من الخارج أدخل إلى الأرض، ليس مالا بحسب طبعه موجود كان موجودا في الأرض. ففي المعدن قد يقال أنه لأنه بالأصل من الأرض وموجود في الأرض بشكل طبيعي يكون هناك نحو من الجزئية مثلا، فيكون تبعية بينهما. أما الكنز الذي هو مال آخر لا من سنخ الأرض ولا مربوط بالأرض، من خارج أدخل إلى الأرض وادخر ودفن في الأرض من أجل الادخار، هنا دعوة التبعية تكون أوضح بطلانا بحسب الحقيقة، ويعرف أن هذه ثروة أخرى، مال آخر أدخل من الخارج في داخل الأرض، لا وجه للتبعية بينهما أصلا. هذه الدعوة الأولى مع جوابها. توجد دعوة ثانية هنا يمكن أن تدعى، وهو أنه قد يقال أن الكنز يكون من الأنفال، باعتبار أن الكنز يشبه المعدن من الثروات التي تكون موجودة تحت الأرض، فكما أن المعادن من الأنفال الكنوز أيضا من الأنفال، ويكون المستخرج لها محيا لها، وهذا عكس الدعوة الأولى. في الدعوة الأولى كان يقال تابع للأرض لمالك الأرض إذا كانت الأرض مملوكة، هنا يدعى لا أن هذا من الأنفال ولا يملكه بالتبعية صاحب الأرض كما لا يملك المعدن. حينئذ من يستخرج الكنز كأنه استخرج المعدن، وكما أن إحياء المعدن استخراج المعدن إحياء. الكنز أيضا إحياء له بحسب الحقيقة. هذه الدعوة أيضا غير قابلة للقبول باعتبار أنه لم يرد في أدلة الأنفال التعبير بالكنز، وإنما الوارد في أدلة الأنفال أن المعادن منها، على كلام في منها يرجع قيدا للمعادن أو يرجع إلى ليس قيدا للمعادن. أما إلحاق الكنوز بالمعادن مع كون الكنز واضح واضح أنه مال من الخارج يدفن في الأرض بخلاف المعدن، هذا غير صحيح. ولم يرد في روايات الأنفال الركاز أنفال، لو ورد الركاز مثلا أنفال خب يقال الركاز جامع بين الكنز وبين المعدن الذي ورد والمعادن منها، خصوصا عنوان المعدن وارد في باب الأنفال. إذن فلا يمكن أن يقال بأن الكنز من الأنفال. وكما أنه لو مسألة الإحياء أيضا هنا أوضح خفاء، استخراج المعدن قد يقال أنه نحو إحياء له باعتبار أن المعدن وضعه الطبيعي ليس كوضعه المستخرج، بوضعه الطبيعي غير قابل للاستفادة وإنما يحتاج إلى إبراز إظهار ونحو ذلك، فمن يستخرجه ويظهره من باطنه إلى من باطن الأرض إلى ظاهره، من خفائه إلى من خفاء الذاتي الموجود في ذرات المعدن إلى الوضع الفعلي كأنه أحيا شيئا لم يكن موجودا. هنا قد يقال بأن الاستخراج في المعدن إحياء، أما استخراج الكنز عثور عليه ليس إحياء، عثر على الشيء من قبيل مال الضائع عندما يعثر عليه صاحبه أو غير صاحبه، هناك لم يحيي هذا المال وإنما عثر عليه، وفرق بين الإحياء وبين العثور. إخراج الكنز عثور على المال لا أنه إحياء، لأن المال بتمام خصوصياته كان موجودا غالبا كان مخفيا مستورا، بخلاف المعدن، المعدن يحتاج إلى عمل إلى تصنيع لكي تخرج جوهرة المعدن ويكون إظهارا لذات المعدن. إذن فمناسبة الإحياء أيضا هنا غير متحققة وغير منطبقة. فالصحيح ما تقدم من أنه مع عدم العلم بكون هذا المال لمالك محترم يمكن تملكه حتى لو كانت تحت اليد إذا لم يحصل وثوق بالتعريف ونحو ذلك. قالت الآن إذا كانت تحت يد سابقة أو لاحقة يجب التعريف ولا يمكنه أن يتملكه بلا تعريف، يجب التعريف. فإن عرف من قبل صاحب الدار أو الأرض لا بد أن يدفعه له، وإلا إذا لم يعرف أو لم يحصل وثوق من تعريفه، لم يعرفه بالنحو الذي يحصل وثوق له نوعان، يكون الكنز لواجده كلما احتمل أن يكون هذا المال لمالك غير محترم. وبهذا تنتهي المسألة الرابعة عشرة وينتهي الاستثناء الأول. يبقى المسألة الخامسة عشرة التي فيها الاستثناء الثاني، الصورة الثانية التي استثناها السيد الماتن عن عموم تملك الواجد للكنز، ويأتي إن شاء الله البحث عن ذلك في ليلة السبت إذا بقينا أحد.
الرحيم وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة: لو علم الواجد أنه أي الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول لمسلم مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان. ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. يتعرض السيد الماتن قدس سره في هذه المسألة إلى الصورة الثانية للاستثناء عن كبرى عموم كون الكنز لواجده، ويذكر فرعين. الفرع الأول: لو علم الواجد للكنز أن هذا الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر هذا الواجد، فهذا الأمر مجهول، هذا فرع توقف فيه أنه هل يحكم عليه بحكم الكنز من التملك والتخميس أو يحكم عليه بحكم مجهول المالك. قال وجهان. والفرع الثاني من هذا الاستثناء: ما إذا علم أنه لمسلم كان ملكا لمسلم ولكنه قديم، المالك كان قديما الذي ادخره، لا يحتمل كون مالكه موجود اليوم المدخر له موجودا، هنا أيضا حكم بجريان حكم الكنز عليه إذا علم أن المدخر كان قديما ولو علم أنه كان مسلما. والتعبير بالمسلم في كلا الفرعين المقصود به محترم المال، سواء كان مسلما أو كان ذميا محترم المال. أما الفرع الأول وهو ما إذا علم الواجد أنه هذا الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه اليوم، هنا الصحيح هو عدم جريان حكم الكنز عليه، وذلك لأنه أولا باعتبار أنه إذا علم أن هذا المال يكون لمالك مسلم أو ذمي محترم حينئذ لا يحل التصرف فيه ولا أخذه ولا حيازته، فلا يملك بالأخذ والحيازة، وحينئذ إذا لم يملك لا يكون مشمولا لأدلة حكم الكنز وهو الخمس، لما تقدم من أن روايات وأدلة الخمس في العناوين الستة والسبعة هذه الروايات كلها مقيدة ومأخوذ في موضوعها، في موضوع الخمس فيها أن يكون المال الذي فيه الخمس عائدا إلى من عليه الخمس وغنيمة له وفائدة عائدة إليه. وأما مع عدم عود المال إلى الإنسان وعدم كونه له وعائدا إليه، حينئذ لا موضوع لوجوب الخمس. ارتكازان قلنا أن هناك قيد لبي بذلك، وأيضا الروايات التي كانت تدل على أن الخمس فيما يغنمه المرء ويستفيده كما في صحيحة ابن مهزير على ما تقدم مفصلا، وهذه نكتة عامة وقعت الغفلة عنها في كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم، حيث كثيرا ما يتمسكون بإطلاق أدلة الخمس في بعض العناوين الخاصة، خمس المعدن، خمس الكنز، مع أنه مع الشك أو فضلا عن العلم، مع الشك فضلا عن العلم بعدم التملك من قبل الواجد لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الخمس وإجراء حكم الكنز عليه لأخذ الملك والاستغنام والفائدية والرجوع والعود إلى الواجد إلى من عليه الخمس، أخذه قيدا في موضوع كل هذه الروايات وكل هذه الأدلة على ما تقدم بحثه مفصلا. بل تقدم في خصوص باب الكنز احتمال وهو إمكان دعوى أنه مع عدم عود المال المكنوز إلى الواجد قد يكون عنوان الكنز أصلا منصرفا عنه، لأن الكنز كأنه أخذ فيه أن يكون قد انقطعت صلته بالمالك الأصلي له. أما إذا كان مالكه الأصلي موجودا إما هو أو ورثته بالفعل فهذا كأنه ليس كنزا، إما لغتان أو على الأقل عرفان وانصرافان. الكنز هو المال الذي يوجد فيه قطع صلة بين المالك وبين المال، أي على الأقل يجوز تملكه ولا يكون مالا باق محفوظا لمالكه لا بد من إيصاله إليه أو التصدق به عنه ونحو ذلك. فحتى في موضوع الكنز ربما يقال أنه لا إطلاق لمثل هذه الموارد التي يعلم فيها بأن المال يكون ومالكه موجودا ومحترما ومسلما. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن ذلك وافترضنا أنه يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الخمس في كل كنزين، وهذا كنز والكنز المال المدفون، مطلق المال المدفون حتى لو كان له مالك فعلي لم تنقطع صلته عنه، مع ذلك كنز، ولم يؤخذ في أدلة الخمس في الكنز والمعدن أكثر من صدق الكنزية والمعدنية لا الاستغناء والفائدة والعود إلى المالك. مع ذلك سوف نقول أن هذه الروايات وهذه الإطلاقات لا يمكن التمسك ولا ينبغي توهم إمكان التمسك بها في المقام باعتبار ما دل من الروايات الخاصة على أن كل مال يعلم أنه لمالك محترم لا بد من التعريف به وإيصاله إلى مالكه إن أمكن. روايات وإطلاقات أدلة اللقطة وأدلة المال المجهول مالكه المحترم، تلك الروايات دلت على أنه لا بد إلى صاحبه ولا يمكن تملكه مجانا، بل إما لا بد أولا من التعريف إذا كان ممكنا، وإلا لا بد من التصدق به مثلا عن مالكه أو التصرف فيه على وجه الضمان، بحيث لو جاء مالكه وصاحبه يضمن له قيمته حينئذ. وها وتلك الروايات إطلاقها يشمل موارد كون المال الذي هو لمالك محترم، يعني المجهول مالكه، أن يكون هذا المال مدفونا. إطلاق تلك الروايات تقتضي عدم الفرق بين المال الذي يكون مالكه محترما غاية أم مجهولا، لا يفرق فيها بينها المال الذي يكون مدفونا ومالكه محترما، أو يكون المال ظاهرا على سطح الأرض ومالكه محترما. موضوع روايات المجهول المالك واللقطة المال المحترم، المال الذي يعلم وجود مالك محترم له. لا وجه، لا ليس فيه لا لا وجه لذلك مع كوني لا ليس كذا. قد يكون له علامة، ومن جملة العلامات حالة الاستتار في جدار، في أرض، في مكان، حينئذ في صندوق. إطلاق تلك الروايات تشمل أيضا ما نحن فيه. وحينئذ لو فرض الإطلاق في روايات الخمس لمثل هذا المال أنه يجب الخمس في مثل هذا المال، سوف يكون ذاك الإطلاق معارضا مع إطلاق روايات المجهول، روايات مجهول المالك المحترم. فحينئذ إن لم نقدم هذه الروايات، إطلاق هذه الروايات على تلك الروايات، لو تم الإطلاق في تلك الروايات فلا أقل من التعارض والتساقط، والنتيجة لا يثبت حينئذ لا يثبت ملك ولا يثبت وجوب خمس، لأن الدليل على وجوب الخمس دخل في المعارضة مع هذه المطلقات، فلا يجري حكم الكنز على هذا المال.
نعم على هذا التقدير لا يجري حكم مجهول المالك أيضا على هذا المال لأن إطلاقات حكم مجهول المالك دخلت في المعارضة. وثالثا أنه توجد رواية من روايات المال المجهول مالكه المحترم واردة في مورد المال المدفون فتكون أخص لأنها واردة في مورد المال المدفون الذي يكون بحكم الأخص حينئذ في من مطلقات وجوب الخمس في كل كنزين كل مال مدفونين. وهي رواية موثقة إسحاق بن عمار المتقدم في الدراهم المدفونة في بعض بيوت مكة. تلك الرواية كانت واردة في مورد الدفن فتكون بحكم الأخص لا محالة، ليست شمولها لمورد المال المدفون بالإطلاق ليقال هذا الإطلاق يمكن تقييده بخصوص المال الذي يكون على سطح الأرض لا المال المدفون. رواية موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الدراهم المدفونة في بعض بيوت مكة يكون بحسب الحقيقة واردا في المال المدفون فيكون بحكم الأخص من تلك المطلقات لو تم الاستدلال بإطلاقها. إذن فبأحد هذه الوجوه الثلاثة حينئذ يكون الحق أنه لا يجري على هذا المال حكم الكنز من التملك والتخميس بل يجري عليه حكم مجهول المالك ولا منشأ للتوقف وإن توقف الماتن قدس سره. قال وجهان كأنه مثلا أوقع تعارضا بين تلك الروايات وتلك الروايات فتوقف في المسألة. لا بس حين
أخص أزمدوس
اليد التبع لا هذه الرواية حينئذ تدل على أنه حتى لو أن أهل اليد لم يكن يعرفوه اليد التبعية أثره أنه لا بد من التعريف عليه حتى لو لم يعرفوا صاحب اليد مع ذلك هذا لا يكون بحكم تلك الرواية لا يكون فيه خمس ولا تملك
بل
اليد لا دخل في كونه مجهول مال لأن اليد حتى لو لم يكن صاحبها يعرف هذا المال مع ذلك الإمام حكم بأن هذا المال لا بد أن يكون أن يؤخذ به يتمتع به على وجه الضمان ونحو ذلك. فالرواية تكون نافية لحكم الكنز حتى مع عدم وجود مالك من قبل ذو اليد مع احتمال بل العلم بوجود المالك المحترم له. إذن فهذه الرواية تكون بحكم الأخاص. وبهذا ظهر أن ما جاء في كلمات بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من أن مقتضى إطلاقات وجوب الخمس في الكنز يعني المال المدفون عدم الفرق بين ما يكون ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم كونه لمسلم. هذا الكلام غير تام بحسب الحقيقة باعتبار أنه عنوان كونه لمسلم أو غير مسلم وإن كان لم يؤخذ في هذه الروايات لكن خصوصية كونه عائدا إلى الواجد ومملوكا له هذه الخصوصية تقدم فيما سبق أخذه في موضوع كل أدلة الخمس. كونه لمسلم أو كونه لغير مسلم نعم لم يؤخذ في روايات الخمس لكن كونه غنيمة وكونه فائدة يرجع إلى الواجد أخذ في موضوع روايات الخمس. فإنه الخمس إنما في الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها كما في صحيحة ابن مهزيار وكذلك القرائن الأخرى التي تقدم البحث عنها. وقد يقال بوجود رواية تدل على العكس على جواز التملك في المال الذي يعلم كون مالكه محترمان ومسلمان. قالت الآن بعد التعريف وهي صحيحة عبد الله بن جعفر المتقدمة الواردة في الصرة في جوف الجزور أو البقرة وكذلك صحيحة محمد بن مسلم وموثق محمد بن قيس فإن هذه كانت ظاهرة في أنها كانت ظاهرة في أن الشخص بعد أن يعرف المال على البائع في صحيحة عبد الله بن سنان وعلى وإن لم يكن للدار أهل قد انجلى أهلها في صحيحة محمد بن مسلم. وإذا لم يعرفه أحد في موثق محمد بن قيس. هذه الروايات الثلاث كانت تدل على أنه فالواجد أحق أو رزق رزقك الله في صحيحة عبد الله بن جعفر، فهو رزق رزقك الله أو فأنت أحق به أو فتمتع بها في رواية محمد بن قيس. فهذه الروايات الثلاث تدل في مورد المال الذي يعلم عادة بكونه محترم المالك، دلت هذه الروايات الثلاث على أنه يجوز أن يتملك الآن بعد التعريف يتملكه الواجد بعد التعريف وعدم وجدان من يكون المال بعد عدم معرفة المالك يتملكه. حينئذ يقال إذا كان فيما هو ظاهر يكون يصح ذلك، ففي المدفون أيضا يصح بالأولوية أو بإطلاق بعض هذه الروايات، فيكون المال المدفون أيضا مع العلم بكونه لمسلم لمسلم محترم بعد عدم معرفة المالك وعدم وجدانه، أيضا تدل هذه الروايات على إمكان التملك فيملكه. فحينئذ بعد أن يملكه أيضا يجب عليه الخمس، لأنه يكون غنيمة وفائدة عائدة إليه، فتشمله إطلاقات أدلة الخمس في الكنز وفي المال المدفون. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن هذه الروايات بحسب الحقيقة لا تدل على الملك مجانا. قلنا فيما سبق، أشرنا في بحث سابق أن هذه الروايات لسانها نفس اللسان الوارد في سائر روايات اللقطاء ومجهول المالك من بقرينة الأمر بالتعريف فيها، وجوب التعريف فيها، يستفاد أن هذا المال لا يمكن من إرجاعه إلى المالك ولم تنقطع صلة المالك به. غاية الأمر مع عدم وجدان المالك اختلفت روايات مجهول المالك، بعضها تأمر بالتصدق تعيينا، بعضها تأمر بعضها تقول أنه تمتع بها إذا إلى أن يأتي صاحبه أجعله في عرض أموالك، بعضها تخير بين التصدق والتصرف. والتعبير الوارد في رزق رزقك الله أو مثلا تمتع بها أو فأنت أحق بها، كل هذه التعبيرات بقرائن ما ورد في روايات اللقطة تحمل على أنها على وجه الضمان هذا الرزق أو هذا التمتع أو هذا الأحقية، ليست أحقية مطلقة بحيث حتى لو بعد ذلك جاء المالك وعرف المالك مع ذلك هذا الإنسان قد ملك وتصرف هذا المال ولا يمكن ولا يبقى حق للمالك، بل المالك حينئذ يأخذ المال إن كان بعينه موجودا أو يضمن قيمته له هذا المتصرف. بل حتى في التصدق الروايات صريحة في أن من تصدق بالمال بعد عدم معرفة المالك لو جاء صاحب المال بعد الصدقة خير بين أن يأخذ قيمته وبين أن يحتسب أجر الصدقة عنه. فحتى التصدق الذي هو تصرف في المال أيضا فيه ضمان بحسب الحال. فهذه الروايات كلها الحكم فيها ليس التملك المجاني، بل التصرف على وجه الضمان بقرينة ورودها في مورد التعريف الذي هو مورد اللقطة وبقرينة سائر روايات اللقطة. وإن شئتم قلتم أن إطلاقها مقيد بالروايات الواردة في اللقطة بأن هذا التمتع أو هذا الأحقية أو هذه الرزقية رزق رزقك الله على وجه الضمان لا مطلقة. رزق على كل حال، لعله لا يأتي صاحبه. هذه كلها على وجه الضمان بصراحة الروايات الأخرى الواردة هنا. وموضوع الخمس إنما هو الملك والفائدة المجانية لا الفائدة المضمونة، فإن الفائدة المضمونة ليست فائدة بحسب الحقيقة. الفائدة المضمونة ليست فائدة وغنيمة، المأخوذ في موضوع روايات الخمس ما يكون غنيمة وما يكون فائدة عائدة راجعة إلى هذا الميزان طلقا. وبهذا يعرف أنه حتى لو قيل بجواز التصرف أو التملك لهذا المال المجهول مالكه، هذا لا يعني كونه موضوعا لوجوب الخمس، لأن هذا التملك ليس تملكا مجانيا، هذا التملك هو ذلك التملك الذي هو على وجه الضمان. إذن فالتمسك بعموم الخمس في المقام وكذلك الخمس في كل كنز في المقام أو بهذه الروايات أو بعد يعني بعد ضم هذه الروايات غير تام. يعني ما وقع في كلمات جملة من الأعلام من التمسك بعمومات الخمس في الكنز بدعوى أنه يشمل حتى مورد العلم بكون الكنز لمسلم محترم، هذا إن أريد التمسك بهذه العمومات وحدها عرفت أنها لا موضوع لها. إن أريد التمسك بها بعد ضم هذه الروايات، هذه الروايات لا تدل على جواز التملك المجاني، بل تدل على جواز التملك في مجهول المالك على وجه الضمان، وليس هو موضوعا للقوم. فبهذا يظهر أن ما هو الصحيح إنما هو حكم ترتيب أحكام مجهول المالك في الفرع الأول. وأما الفرع الثاني في كلام السيد الماتين، لو علم أنه كان ملكا لمسلم، أو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. هنا في هذا الفرع يفترض أنه لا يعلم وجود مالك فعليا له. نعم يعلم أن مالكه الأصلي كان مسلما ومحترما وهو قديم ومنقرض يقينا، يقول فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. لعل نظر الماتن قدس سره بجر إجراء حكم الكنز عليه هو التمسك بإطلاقات أدلة الخمس في الكنز، فقد عرفت أن إطلاقات أدلة الخمس في الكنز لا يمكن التمسك بها إلا مع إحراز أن هذا المال يجوز أخذه وتملكه مجانا، ومع الشك في ذلك أو العلم بأنه لمالك محترم لا يجوز تملكه، لا يصح التمسك بهذه الأموال لأنها تثبت الخمس وحكم الكنز في طول الملك وليست في مقام البيان من ناحية التملك كما تقدم. وإن كان نظره قدس إلى الروايات المتقدمة الثلاث فأنه يثبت الملك بهذه الروايات، أيضا عرفت أن هذه الروايات لا تدل على التملك المجاني، بل تدل على التملك على وجه الضمان والتصدق والتصرف المضمون. وقد يكون نظره يعني يمكن أن يكون مبنى حكمه بإجراء حكم الكنز عليه ما ذكره المحقق الهمداني من المدعى السابق من أن المال إذا كان مالكه قديما تنقطع عرفا صلته عن المال للتقادم الزمني، فإن التقادم الزمني يوجب انقطاع صلة المالك بالمال. وهنا حيث افترض أن مالكه الأصلي قديم فحينئذ يحكم بانقطاع هذه الصلة بين هذا المال وبين ذلك المالك القديم. إن كان هذا الوجه مبنى كلامه فقد عرفت أيضا فيما سبق بطلان هذا الوجه كبرا وصغرا، فإن التقادم لا يوجب الانقطاع، والصغرى أيضا غير تامة لأنه إن كان لهذا وارث فهو الآن له مالك محترم، وإن لم يكن له وارث فمنذ موت ذاك المسلم القديم انتقل هذا المال إلى الإمام، وذاك الوقت كان هذا الإنسان الذي المسلم الذي ادخر المال عندما مات صدق عليه أنه مالك مات لا وارث له فيكون ملكا للإمام، لأن كل مسلم يموت ولا وارث له يكون ماله ملكا للإمام، فهو أيضا ملك لمالك محترم وهو الإمام لا محالة. فلا بد من إجراء حكم مجهول المالك المحترم عليه بحسب الحقيقة. وقد أفاد بعض الأعلام هنا وجها آخر وهو إجراء أيضا تقدم، قد يكون هو أيضا يصلح أن يكون يمكن أن يكون هو مبنى فتوى الماتين، وهو إجراء استصحاب عدم الوارث لهذا المسلم القديم. يقال هذا المسلم القديم حيث أننا لا نعلم وجود وارث له، وإلا دخل مثلا في الفرع السابق لا نعلم بوجود وارث له، إذن نستصحب عدم وجود وارث له، وبهذا نقول ملك لمسلمين ميت يقينا ثابت ذلك بالوجدان، موته ثابت بالوجدان، عدم الوارث له بالتعبد الاستصحابي يتنقح موضوع الأنفال، وهو أن هذا المال إرث مسلم لا وارث له فيكون من الأنفال ويكون للإمام فيجوز حينئذ تملكه بأخبار التحليل فيترتب عليه حكم الكنز وهو وجوب دفع خمسه. وهذا البيان نفس البيان المتقدم الذي ناقشنا فيه بمناقشات عديدة تقدمت من أنه أخبار التحليل لا يستفاد من هذا ذلك لا يمكن أن يستفاد من أخبار التحليل أنه يكون يجوز للإنسان أن يتملك إرث كل مسلم يموت ولا وارث له وإلا لجاز لكل أحد أن يأخذ أموال المسلمين الذين يموتون ولا وارث لهم بأخبار التحليل. وثبت أيضا أنه لو ثبت تحليل وأشكلنا أيضا لو ثبت تحليل أشكالا ثانيا فهذا تمليك طولي بحسب الحقيقة لا يكون موضوعا للخمس هذا من قبيل الهبة من الإمام. وأشكلنا ثالثا بأن هذا الاستصحاب كيف جرى مع أنه لا يرى جريان الاستصحاب الموضوعي في مورد العلم بكون المال للغير لكن يشك في أنه الغير الذي يجوز التصرف ويحل التصرف في ماله هو الغير الذي لا يجوز التصرف القاعدة العقلائية أو العقلية المقتضية للإحتياط عنده كيف لم تجري في المقام. إذن فهذا الوجه أيضا غير تام. وهكذا يظهر أن الصحيح في الفرع الثاني أيضا هو لزوم دفع هذا المال إلى الحاكم الشرعي لكونه إما لا وارث لذلك المسلم فهو للحاكم الشرعي للإمام من أنفال لا بد من دفعه إلى أيضا أحد المصاريف بل لعل الأحوط في باب مجهول المالك أيضا هو ذلك إيصاله إلى الحاكم الشرعي باعتبار أنه ولي المجهول المالك أيضا على ما يستفاد من بعض روايات مجهول المالك فإن في بعض روايات المجهول المالك توجد دلالة على أنه أنا صاحب المال الذي هو مجهول المالك ولهذا عمل لذلك الفقهاء أيضا جملة من الفقهاء وحكموا بأن مجهول المالك أيضا لا بد أن يعطى إلى الإمام بعد عدم وجود من وجدان المالك له بحسب الحقيقة. فالصحيح أنه في كلا الفرعين عكس الماتين لا يجري حكم الكنز بل يجري حكم مجهول المالك على هذا المال ولا بد من تسليمه إلى الإمام. وهكذا يستخلص من مجموع ما تقدم في الكنز إلى هنا أنه الكنز كلما احتمل كونه لغير محترم المال أمكن تملكه بالحيازة من قبل الواجد إلا إذا كانت الأرض أو الدار التي وجد فيها الكنز تحت يد فعلية أو سابقة محترمة بحيث يكون هناك يد تبعية على هذا المال فحينئذ في مثل هذه الحالة يكون لصاحب اليد التبعية حق واستحقاق لأن يعرف عليه المال فإن عرف المال أعطي له المال على أساس الوثوق بكونه له كما في سائر موارد اللقطة والتعريف اللقطة أيضا لا على أساس حجية يده التبعية ولا على أساس حجية قوله ودعواه وإلا إن لم يعرف أو لم يحصل وثوق مجرد دعوة كان أيضا للواجد أن يتملكه. فكل كنز يحتمل كونه لغير محترم المال يعني للكافر الحربي يكون الحيازة له مملكة إما مطلقة أو بعد التعريف وعدم وجدان الشخص الذي يعرفه إذا كانت هناك يد سابقة. وكل كنز كل مال مدفون سواء سمي كنزا أو لم يسمى كنزا لم يحتمل كونه لغير محترم المال بحيث علم أنه لمالك مسلم محترم إما موجود بالفعل أو قديم مالكه المدخر له مسلمون فهذا محكوم عليه بحكم مجهول المالك لأنه سوف يكون مالا لمالك محترم إما شخصي أو الإمام الذي ماله أيضا مال محترم لا يجوز التصرف فيه ولا يكون هناك دليل على تحليل التصرف في كل أموال الإمام وحقوقه والتي منها إرث من لا وارث له. إذن فالموضوع الذي يكون فيه جواز التملك وبالتالي وجوب الخمس جواز التملك مجانا وبالحيازة ووجوب الخمس إنما هو الكنز الذي يحتمل كونه كافر حربي. هذا الكنز مثل هذا الكنز يجوز تملكه لا محالة بالأخذ والحيازة، ويترتب عليه وجوب الخمس حينئذ. غاية الآن مع سبق يد فعلية تبعية محترمة يكون هناك وجوب التعريف كما قلنا في النحو الذي تقدم. فمن هنا يفهم أن الكنز الذي يوجد في أرض لا تكون هناك يد تبعية عليها كأراضي الموات ونحو ذلك يتملكها مجانا رأسا، والكنز الذي يكون في أرض مملوكة وهناك يد سابقة محترمة أو فعلية عليه مثل هذا الكنز يكون من ناحية شبيها باللقطة ومن ناحية شبيها بالكنز من النوع الأول، من ناحية شبيه باللقطة حيث أنه يجب فيه التعريف على صاحب اليد التي تكون على هذا اليد التبعية، يجب التعريف. غاية الأم التعريف يكون كالتعريف في باب اللقطة، ليس هناك حجية أخرى زائدة عن تلك الحجية الموجودة في روايات اللقطة، بل قد استفدنا هذا من نفس روايات اللقطة كما قلنا لا من روايات أخرى، فمدركه شيء واحد بحسب الحقيقة. فإذا عرفه ووثق بذلك أعطيه، وإلا أيضا جاز تملكه حينئذ. وهذا هو فرقه عن اللقطة، فإن اللقطة الذي يعلم أنه لمالك المسلم حتى بعد التعريف وعدم وجود وعدم المعرفة لا يجوز تملكه مجانا، فلا بد إما من إعطائه الحاكم الشرعي أو من تصدق به أو من التصرف به على وجه الضمان على الأقوال الموجودة في باب اللقطة ومنشور المالي. فهو من حيث وجوب التعريف يشبه اللقطة، ومن حيث وجوب التصدق أو الدفع للحاكم الشرعي أو الضمان له لا يشبه، يشبه الكنز، لأنه يحتمل أن لا يكون مالكه محترما، فيجري استصحاب عدم كون مالكه محترما لتجويز أخذه وحيازته وتملكه بعد التعريف وعدم وجدان من يعرفه. هذا ما هو المستخلص في بحث الكنز. يأتي المسألة 16 إن شاء الله.